بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نعم، سبح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في رمي الجمار.
فصل في رمي الجمار. الجمار هي الأماكن التي تجتمع فيها الحصيات، سميت جمار وتجمر لاجتماع الحصاء فيها. ولاجتماع الناس حولها، وهي من شعائر الله جل وعلا، من أعمال الحج وواجباته. والجمار ثلاث كما سيأتينا إن شاء الله، وشرع رميها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم اقتدى بأبيه إبراهيم الخليل، حيث تعرض له الشيطان لصده عن ضرب ابنه بالسيف وقتله، فاترماه نبي الله الخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بسبع حصيات في الموقع الأول، ثم اعترض له في الموقع الثاني فرماه بسبع حصيات، ثم اعترض له في الموقع الثالث فرماه بسبع حصيات، وبعدها فر الشيطان ولم يعترض لإبراهيم عليه السلام.
نعم. مقدمة: التجمر هو التجمع، وسميت الجمار لاجتماع الناس حوله أو لاجتماع الحصى عندها، وهي من الشعائر المقدسة ومن مناسك الحج. والجمار ثلاث: الأولى وتلي مسجد الخيل،
الأولى والوسطى والعقبة.
نعم. الأولى وتلي مسجد الخيل،
يعني هي أقرب الثلاث الجمار من منى، وهي داخلة في وسط منى، والوسطى بينها وبين جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الحاجز والفاصل بين منى ومكة.
نعم. ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي تلي مكة والتي هي نهاية حد منى الغربي.
وسميت جمرة العقبة لأنها تعتمد عليها وتتكئ على العقبة على الجبل الذي حولها، ولذا فإن جمرة العقبة كانت ترمى من جهة واحدة، وبقية الجهات حالت دون الرمي من جهتها جمع العقبة والعقبة الجبل. سميت جمرة العقبة لأنها جبل ما يستطاع أن يرمى من عنده. الأولى ترمى من جميع الجهات، والثانية كذلك لأنها في وسط الوادي، وأما جمرة العقبة فهي على حافة الوادي وتعتمد وتتكئ على العقبة، فسميت جمرة العقبة. وقد زالت هذه الجمرة بعد أن أدركتها أنا ومن في سني، أدركناها بأنها موجودة، كنا نرميها من جهة واحدة والبقية جبل، إلا من صعد فوق الجبل فإنه يسوغ له أن يرميها من جهته. نعم.
قال الشيخ حسن المكرم في كتاب غنية الناسك: الجمرة موضع الشاخص للشاخص، فإنه علامة الجمرة.
الشاخص ليس هو الجمرة، وإنما هو علامة على مكان الجمرة. الجمرة أرض مستوية مربعة أو مستديرة، ترمى بالحصيات حين يكون وقت الرمي. نعم.
وقال الشافعي: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى.
فما سال من الحصى أي مشى وانحدر منه فلا يعتبر من الجمرة، وإنما الجمرة هي الحصى الذي يرمى به المكان. نعم.
وقال المحب الطبري: حده ما كان بينه وبين أصل الجمرة 3 أذرع.
حد الحصى الذي يجتمع 3 أذرع من كل جهة، 3 أذرع من كل جهة، هذا هو حد الجمرة، وما زاد فلا يعتبر منها خارج عنها. نعم.
وقال الشيخ سليمان بن علي بن مشرف: المرمى هو الأرض المحيطة بالميل المبني.
المرمى هو الأرض المحيطة بالميل المبني. الأرض هي الأرض المحيطة بالجبل، ولا تحيط بالجبل بل تحيط بأرض سمحة سهلة، هذه هي الجمرة، جمرة العقبة، والجمار 2، هذه 3 جمرات ترمى عند حين وقت الرمي. وقد رماها أول من رماها إبراهيم الخليل عليه السلام حينما اعترض له جبريل بأن اعترض له الشيطان بأن لا يطيع رؤياه هذه التي رأى فيها ذبحه لابنه، وعارضه الشيطان في ذبح ابنه ليعصي الله جل وعلا بهذا، فضربه إبراهيم عليه السلام، ضرب الشيطان بهذه الحصيات في هذه المواطن 3، فاندحر وذهب ولم يعد إليه مرة 3.
قال محرره: بقي مكان الرمي.
يعني هذا كلام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، نقل لنا كلام العلماء في حسن مكرم والمحب الطبري والشافعي وسليمان بن علي بن مشرف، وقال قال كلامهم على الأرض والجمرة المحيطة بذلك. ثم نقل كلامه هو الذي هو محرر هذه القضية.
قال محرره: بقي مكان الرمي طوال القرون الماضية غير محاط بشيء ولا معلم عليه بشيء. وفي عام 1292 هجري وضع شبك حديدي لمنع ازدحام، وذلك بفتوى من بعض علماء مكة، فاعترض على هذا العمل بعض العلماء، وأشدهم اعتراضا الشيخ علي بصبرين عالم جدة، وقال: إن هذا الشبك يوهم بأن ما أحاط به كله مرمى فأزيل، ووضع الحائط المحيط بالجمرات الآن، وذلك عام 1293 هجري.
هذا المكان تعرض للبناء. أولا بني هذا المكان وأحيط بشبك حديدي، فاعترض له العلماء رحمهم الله، مع أن أهل مكة وافقوا على ذلك وهم الذين اقترحوه، فاعترض معترض منهم ومن غيرهم، وأشدهم معارضة هو عالم جدة رحمه الله، أن هذا الشبك الحديدي يوهم بأن الرمي في هذا الشبك كله، وليس كذلك، بل هو محدود في 3 أذرع فقط في أصل مكان الجمرة، فاعترضوا عليه حتى أزيل هذا الشبك وبني الجدار القصير ليشعر بأن الجمرة هنا. بني جدار قصير على حدود الجمرة، فاكتفى المسلمون بذلك. نعم.
أما جمرة العقبة فهي نصف دائرة، ولم تزل العقبة التي تستند عليها الجمرة حتى عام 1377 هجري، وجرى العمل في توسيعة شوارع منى فأزيلت العقبة المذكورة، فصارت ترمى من سهل الأرض من جميع جهاتها الأربع، وإزالتها بإذن من مفتي البلاد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بموجب خطابه المؤرخ في عام 1375 الواحد من رمضان. ثم في عام 1383 هجري أنشئ دور ثاني للجمرات الثلاث، وصارت ترمى من الأرض ومن الدور الثاني، ووضعه بموافقة من مفتي الديار بموجب خطابه المؤرخ 1382 هجري.
ويرجع كان المسلمون يهتمون بهذا الموقع ولا يعملون به اعتباطا، وإنما مبني على أصول بأن لا يزاد في مكان الجمرة ولا ينقص منه فيضيق على الناس، وإنما يحدد تحديده بثلاثة أذرع من كل جهة، 3 أذرع من كل جهة، وما زاد فليس من الجمرة في شيء.
ويرجع أول تاريخ الجمار الثلاث إلى عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حينما عرض له الشيطان في هذه المواقف الثلاثة ليثنيه عن أمر الله تعالى في ذبح ابنه إسماعيل، فحصبه وطرده، فأغلب المشاعر والشعائر في الحج هي عبادات لله تعالى وتذكير بأحوال عباد الله الصالحين.
سلف الصالحين، أول السلف الصالحين هو إبراهيم الخليل عليه السلام، وذلك أن الشيطان اعترضه ليثني عزمه عن قتل وذبح ولده، فاعترضه الشيطان فرماه بسبع حصيات ففر، ثم اعترض موقعا آخر وهو موقع الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات، ثم اعترض منه في الجمرة الثالثة جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات ففر ولم يعد اللعين. كان قصده معصية الله جل وعلا من قبل إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح ولده إسماعيل، فهو ذبيح بإذن الله رضي الله عليه الصلاة والسلام. فاعترض جبريل واعترض الشيطان اللعين على إبراهيم الخليل بأن لا يطيع ربه في ذلك، وعليه أن يهتديه بمال أو بنفس غيره، فرفض إبراهيم عليه السلام بعد أن استشار ابنه في قوله تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما رأيك في هذه الرؤيا؟ عليه السلام قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين المحتسبين الأمر عند الله جل وعلا. فلما تله للجبين ضرب جعله يسقط على وجهه حتى لا يرى وجهه عليه الصلاة والسلام، فكان جبينه على الأرض، فأخذ السكين ليذبحه، فحاول ذبحه فلم يستطع، بل تصفطت السكين وامتنعت عن الذبح بأمر الله جل وعلا. ثم فداه الله جل وعلا بكبش جيد حسن، ففدي إبراهيم بالكبش. وذلك أن إبراهيم عليه السلام عزم على ذبح ابنه واستشاره ليشاركه في الأمر، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأنه لا يستطيع أن يصبر بإرادته ولا بعزمه ولا بقوته، وإنا بمشيئة الله جل وعلا. فصبر واحتسب وبدأ بمقدمة الذبح، أحضر السكين وتل إبراهيم ابنه إسماعيل على جبينه فأسقطه في الأرض، فجعل السكين في المذبح فلم تذبح ولم تفعل شيئا بأمر الله. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قمت بما أوجب الله عليك وبما أمرك الله به، فصدقت الرؤيا وفدى الله جل وعلا ولدك هذا بالذبيح الذي هو الشاة والخروف، أوديناه بذبح عظيم بأمر الله جل وعلا. فإبراهيم صدق رؤياه، وإسماعيل استجاب لنداء ربه بواسطة أبيه، وكلهم استجابوا، لكن الله جل وعلا لم يشأ ذبح ابنه، فقال: وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين.
عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما.
عن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، هم أربعة.
عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري.
هذا الحديث في صحيح البخاري فهو ثابت، ثابت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رمى جمرة العقبة توقف عليه الصلاة والسلام عن الرمي، لأنه عبارة كأنه بدأ في التحلل، فما يصلح أن يقول لبيك قد استجاب لدعاء الله وجاء حاضرا، فلا يصلح أن يستمر على هذا، بل هو استجاب لنداء الله جل وعلا بمجيئه للحج فجاء عليه الصلاة والسلام وأمره بالتوقف عن التلبية حينئذ حتى يعني كان عليه الصلاة والسلام يلبي إلابة لنجاء الله حتى رمى جمرة العقبة، فكأنه تحلل يريد الرجوع إلى أهله، فرجع إلى أهله عليه الصلاة والسلام بعدما أكمل هذا النسك العظيم وقد قرنه بالتوبة والاستغفار. والحاج يستمر في التربية حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رماها توقف، وقيل يرمي ينادي لبيك اللهم لبيك حتى يخرج من منى، وقيل حتى يخرج من عرفات. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، استمراره صلى الله عليه وسلم في التلبية مدة إحرامه لأنها ذكر الحج وشعائره،
استجابة لنداء الله، أخذ يلبي عليه الصلاة والسلام من حين لبس ملابس الإحرام إلى أن رمى جمرة العقبة فتوقف عن التلبية، لأنه عبارة كأنه انتهى حجه ولم يبق إلا شيء من الواجبات.
ثانيا، أن وقت التلبية ينتهي بابتداء رمي جمرة العقبة لا في نهايته، على خلاف في ذلك،
أنه ينتهي بابتداء رمي جمرة العقبة. كان عليه الصلاة والسلام إذا وصل إلى جمرة العقبة توقف عن التلبية، لأنه يقول لبيك جئتك يا ربي، فما يصلح أن يقول جئتك وقد عزم على السفر والعودة، لأنه أدى الواجب عليه وعزم على أن يعود. نعم.
ثالثا، والحكمة في ذلك أن التلبية شعار الحج وإجابة المنادي إليه، وفي البدء برمي الجمرة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج، فينتهي وقتها ومناسبتها.
ينتهي وقت التلبية ومناسبتها، لأنه يلبي استجابة لنداء الخليل عليه السلام بأن يأتي للحج، فاستجاب وجاء، فلما رمى جمرة العقبة انتهت الإجابة، وعليه أن يعود بعد أن يكمل شعائر حجه.
رابعا، قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وإسحاق وأتباعهم، استنادا إلى فعله صلى الله عليه وسلم المؤيد بقوله: خذوا عني مناسككم،
خذوا عني مناسككم، فهو عليه الصلاة والسلام علم الناس كيف متى يبتدئ بالتلبية وكيف ينتهي منها، فقال للناس أول شعيرة وأول كلمة يقولها بعد الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يستمر في هذا التلبية وهذه الاستجابة حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة انتهى موضوع الإجابة، وعليه أن يذكر الله جل وعلا ويستمر في ذكره سبحانه وتعالى. أن التلبية شعار الحج وإجابة المنادي إليه، المنادي إليه أولا هو إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما قال الله جل وعلا وأذن في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن ناد الله ناد الناس للحج، فقال يا ربي إن صوتي لا يسمع، قال أنت نادي ونحن نوصل صوتك للرجال والنساء ومن في الأرحام ممن كتب الله جل وعلا له الحج، فمن استجاب نداء الله فقد حج، ومن لم يستجب فهو محروم من هذه الشعيرة بإذنه تعالى. وفي البدء برمي الجمرة انتهى النداء وانتهت الإجابة، بقي إلا التحلل وانتهى من أعمال الحج، فينتهي وقتها ومناسبتها. نعم.
قال ابن عباس حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 11 حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة.
يلبي بالنداء باستجابة لنداء الله حتى يرمي الجمرة، فإذا رمى جمرة العقبة انتهى التلبية.
خامسا قال بعضهم يقطع التلبية عند دخول الحرم.
قال بعض العلماء رحمهم الله يكتفي بالتلبية عند رؤية البيت عند دخوله المسجد الحرام، فقد استجاب وجاء فما يحتاج إلى أن يلبي.
سادسا وقال بعضهم يقطع التلبية عند ذهابه يوم التاسع إلى عرفة، وكلا القولين خلاف ما صح من هديه صلى الله عليه وسلم.
وقيل قطع التلبية عند ذهابه إلى عرفة، وذهابه إلى عرفة توه ما بعد كمل حجه، وكذا عند دخوله للمسجد توه ما بعد دخل وقت حجه وما أداه، وإنما يؤدي حجه إذا قطع إذا انتهى من رمي جمرة العقبة. عند بدء جمرة العقبة يسكت عن التلبية، فإذا انتهى من جمرة العقبة فقد تم حجه وانتهى، وما بقي إلا الواجب فقط والمستحب من الرمي والمبيت وغير ذلك، وأما أركان الحج فقد أداها.
نعم. سابعا قال الطحاوي إن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة إنما تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها تشريع. ويؤيد قول الطحاوي ما رواه البيهقي عن ابن مسعود قال: لقد خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أنه يخلطها بتكبير وتهليل.
النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه عبد الله بن مسعود من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات، وفي كلها كان عليه الصلاة والسلام يلبي وما قطع التلبية قطعا نهائيا إلا بعدما رمى جمرة العقبة. وأما قبل أن يرمي جمرة العقبة فكان يخلطها بالتكبير والتلبية والتسبيح والتلبية وهكذا. فمن العلماء من نقل أنه قطع التلبية حينما خرج لعرفات، وبعضهم قال إنه حينما وصل عرفات، وبعضهم قال إنه يقطع التلبية قبل هذا، والصحيح أنه لا يقطع التلبية إلا حينما صار في عند جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة فقطع التلبية قطعا نهائيا إلى الحجة الثانية أو العمرة التي تليها، ما كان يلبي إلا في الحج أو العمرة عليه الصلاة والسلام. نعم
نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه.
هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين لنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمى جمرة العقبة. جعل البيت عن يساره، يعني جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات، وقال رضي الله عنه: هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمى جمرة العقبة. وعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وذلك أن سورة البقرة فيها كثير من الأحكام، فقال: هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رمى جمرة العقبة. فهذا هو الواجب علينا عند رمي جمرة العقبة، أن نجعل مكة والحرم على اليسار ومنى على اليمين، ثم نرمي جمرة العقبة. وهذا هو أشرف المواطن وأفضلها، وذلك حينما كانت الصخرة تحيط بالجهة الأخرى من مكة، من منى تحيط بها مع الجمرة الوسطى الحصيات، ذلك أنها كانت مشغولة بجبل ما يستطاع أن يصعد، ومن صعده ورمى منه صح رميه، لكن الأفضل أن يرمى من هذا الموطن. ثم لما أزيلت الصخرة صار يصح أن يرمى، أن ترمى جمرة العقبة من أي جهة من الجهات.
مفردات الحديث: مقام، أي مكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرة. ما يؤخذ من الحديث أولا صفة رمي جمرة العقبة المفضل هو جعل مكة عن اليسار ومنى عن اليمين من بطن الوادي. قال القسطلاني: وترمى من أسفلها، وقد اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز. ثانيا الحكمة في هذا، والله أعلم، أن مرمى جمرة العقبة واقع في جهة الجنوب ومسدود من جهة الشمال بالعقبة التي أزيلت، فالرامي على الصفة التي ذكرها ابن مسعود مستقبل للمرمى ومتسهل عن سفح العقبة وآمن في ذلك الوقت أن يصيبه حصى الرامين، بخلاف الجمرتين الأخريين فإن كل جهة سهلة، فاستحب استقبال القبلة فيهما كسائر العبادات. ثالثا هذا، وقد أزيلت العقبة في سفحها جمرة العقبة عام 1377 هجري لتوسعة شوارع منى.
أزيلت المتأخرة عام 1377 توسعة شوارع منى، وسع الشارع الذي فيه الجمرة فأزيلت الصخرة والجبل وزيل وصارت ترمى جمرة العقبة من جميع الجهات.
وأصبحت الجمرة بارزة في بطن الوادي تؤتى من أي جهة قصدت، إلا أن المرمى لا يزال باقيا على صفته الأولى نصف دائرة على شاخص المرمى. رابعا فيه دليل على أن الرمي يكون
فمن تيسر له هذا المكان فهذا أفضل من غيره، لا إشكال في ذلك، أن المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وبطن الوادي، وجعل مكة على يساره ومنى على يمينه، ثم يستقبل الجمرة ويرميها، هذا هو المشروع وهو الأفضل، فمن تيسر له ذلك فذلك أفضل، ومن لم يتيسر له ذلك فلا بأس عليه أن يرميها من أي جهة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رميه للجمرة مع هذا الوادي، بخلاف الحال الحاضر فهو ممكن أن يرمى ترمى الجمرة من الجهات الأخرى بعدما أزيل الجبل.
رابعا فيه دليل على أن الرمي يكون بسبع حصيات متتابعات واحدة بعد الأخرى متواليات عرفا. خامسا قال العلماء: إنما أشار ابن مسعود إلى سورة البقرة لأن أحكام المناسك كثيرة فيها. سادسا فيه دليل على تسمية سور القرآن بما ذكر فيها من أسماء وأخبار كالبقرة والفيل والإسراء والشعراء وغير ذلك، فإن ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة بالقرآن الكريم. سابعا قال
القسطلاني: عليه سورة البقرة، وكانت تسمى سورة البقرة لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين سموها سورة البقرة، لأنها اشارت بهذا الاسم لاشتمالها على قصة البقرة التي اختبر الله جل وعلا بني إسرائيل فيها.
سابعا قال القسطلاني: امتازت جمرة العقبة إلى الجمرتين بأربعة أشياء: اختصاصها برميها يوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، وترمى من أسفلها استحبابا.
أربعة أمور امتازت بها جمرة العقبة عن بقية الجمار: اختصاصها برميها يوم النحر، ما يرمى يوم العيد إلا جمرة العقبة فقط، وعدم الوقوف عندها، لما لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنه انتهى من الرمي. هذا قول. القول الآخر أن مكانها ضيق وأنه يضيق على الناس إذا دعا فيها، فقالوا إن صرف صلى الله عليه وسلم من عند جمرة العقبة ولم يدع هناك. وترمى ضحى بخلاف سائر الجمار، فإنها ترمى بعد زوال الشمس وبعد الظهر، وترمى من أسفلها إلى استحبابا، ما ترمى من أعلاها وترمى من أسفلها استحبابا بخلاف غيرها من الجمار، فهي ترمى مع الوسط، ولا يقال إنها رميت من أسفلها، لأن جمرة العقبة كانت مرتفعة فوق الممشى، فوق مشي الناس حول مستواها، فترمى من أسفلها ولا ترمى من أعلاها. هذه امتيازات تمت لجمرة العقبة دون سائر الجمار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما هي كيفية قضاء الرمي إذا فات الحاج رمي يومين بعد يوم العيد؟
أما رمي الجمار في الثلاثة الأيام فهذا كل يوم ينوب عن الذي قبله ولم يرمى، وأما ما عدا ثلاثة الأيام فقد يفوت وقت الرمي وعليه هدي لتركه هذا الواجب، فيعوض اليوم الثاني بالثالث إذا لم يستطع رميه، ويعوض اليوم الأول باليوم الثاني، وهكذا الأيام ينوب بعضها عن بعض. أما إذا فاتت الأيام الثلاثة فإنه لا يقضى الرمي في وقت الرمي، وإنما يثوب عنه الهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم.
يقول السائل: هل رأى أبونا إبراهيم إبليس بصفته الكاملة أو كان يسمع صوته؟
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم صفة خاصة في القدرة على رؤية بعض الأشياء، فنبينا صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام رأى الشيطان وكاد يربطه بسارية من سوار المسجد ليراه الناس، فلما تأمل ذلك وجد أنه لا يليق به، لأن في هذا منازعة لسليمان عليه السلام لما قال: واجعل لي ملكا لا يكون لأحد من بعدي، فكان ملك الشياطين يدبرهم يأمرهم وينهاهم، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. فيقال إن إبراهيم رآه عليه الصلاة والسلام أو سمعه يقول له كذا وكذا فرفض قوله عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: ما حكم اشتراك النية بين تحية المسجد وركعتي الفجر؟
نعم، يجوز ذلك لكونهما نافلتين في وقت واحد، يجوز أن ينوي بهذه الركعتين تحية المسجد وسنة الفجر وكذا تحية الطواف، وكذا يجوز له أن ينوي بذلك سنة الوضوء وتحية المسجد وغير ذلك من السنن ينويها في الركعتين هذه فتكفي عن الجميع.
يقول السائل: أين الأفضل في رمي الوسطى والصغرى؟ من أي جهة ترمى؟
رمي جمرة الوسطى والأولى إحداهما يجعلها عن يساره والأخرى يجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات، وإن رماها مع الوسط فلا بأس.
يقول السائل: ماذا يقصد ببطن الوادي؟
بطن الوادي وسط الوادي المتجه الماء يتجه من منى إلى مكة ويسير مع الجنب جمرة العقبة ويجعل جمرة العقبة عن يمينه، فهي جمرة العقبة في حافة الوادي وليست في بطنه. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.